الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الدرس الخامس من العقيدة السفارينية. قال رحمه الله: الباب الأول في معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. يقول: أول واجب على العبيد معرفة الإله، هكذا قال. وهذا إن كان الإنسان ملحدا، قد تغيرت فطرته من إثبات الرب عز وجل كما هو حال الشيوعيين والاشتراكيين الذين يقولون لا إله والحياة مادة، فنعم يثبت له الله عز وجل بآياته الكونية، فإن الله عز وجل يقول: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أما من كانت فطرته دالة على إثبات الربوبية فأول واجب عليه هو قول لا إله إلا الله، حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما، وجاء عن أبي هريرة وعمر وجابر وجمع من أهل العلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وعن معاذ بن جبل: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وفي رواية: إلى قول لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى شهادة لا إله إلا الله. وفي حديث عبد الله بن عمر وجاء عن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله. والذين ذهبوا إلى أن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر هم المعتزلة، وخطأهم العلماء في ذلك، ومنهم ابن حزم تكلم عليهم بشدة: لو أن رجلا أتاكم بالإسلام فقلتم له لا نقبل منك الإسلام حتى تستدل على وجود الله بالنظر أو بالقصد إلى النظر، فإن خرج من عندكم فمات، هل تحكمون له بالجنة أم بالنار؟ فإن قالوا نحكم له بالنار نقول: كيف حكمتم له بالنار وقد منعتموه من الإسلام؟ وإن قالوا نحكم له بالجنة كيف تحكمون له بالجنة وهو لم يتلفظ بالإسلام؟ فإذا أول واجب لا إله إلا الله، كما قال ابن أبي العز: لا النظر ولا القصد إلى النظر. والله عز وجل يعرف بآياته الكونية وآياته الشرعية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الآيات الشرعية: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معرفة الإله بالتسديد أي بالحق الثابت الواقع، إلا أن معرفة الله تنقسم إلى قسمين: معرفة وجود، ومعرفة صفات ومعاني، فهذه تعلم بالأدلة الشرعية. وأما معرفة الحقيقة والكنه فهذه لا تعلم، لا يعلم كيف هو إلا هو، بأنه واحد لا نظير، واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله. قل هو الله أحد، وهو الواحد القهار. لا نظير أي لا ند ولا مثيل له، ولا شبه ولا وزير. الشبه والنظير والند والسمي والكفء معاني متقاربة يدل بعضها على بعض. قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا. وقال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. قال الله عز وجل: هل تعلم له سميا. قال الله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. ولا وزير أي من يوازره في عمله، كما أن الملك يحتاج إلى وزير يخلفه يعينه استشيره. أما ربنا عز وجل لكماله المقدس فهو الغني. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وهكذا قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير منمعين أو نصير أو غير ذلك. صفاته كذاته قديمة، أي أن الله عز وجل صفاته أزلية أبدية متصف بها أزلا وأبدا، لم يكن معطلا عن صفاته ثم حدثت له، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والذات اسم بعضهم ينتقده كابن القيم وغيره أنه لا يطلق على الله، لكن كثير من العلماء المتأخرين يطلقون الذات ويريدون بها النفس، يعني أن نفسه قديمة أزلية. وأيضا النفس اختلف فيها، هل هي صفة من صفات الذات أم هي الذات؟ تقول جاء زيد نفسه، هل تريد صفة لزيد أم تريد زيد بصفاته؟ تريد زيد بصفاته. فهكذا عند أن تقول ويحذركم الله نفسه، أي ذاته المتصفة بالصفات، وهذا ترجيح شيخ الإسلام. أما بعض أهل العلم ذهب إلى أن النفس صفة من صفات الذات، مثل اليد صفة من صفات الذات، السمع صفة من صفات الذات، البصر صفة من صفات الذات. لكن الصحيح أن السمع والبصر والقدرة والإرادة والمشيئة والغضب والرضا كلها صفات لماذا؟ للنفس. هذا هو المعنى الصحيح. إذن النفس الخلاف فيها بين أهل السنة، هل هي صفة من صفات الذات أم هي الذات؟ والصحيح أنها الذات كما هو ترجيح شيخ الإسلام. وذهب ابن خزيمة إلى أن النفس صفة من صفات الذات، لكن الصحيح الأول. ومعنى قديمة أنها غير حادثة غير مخلوقة، مع أن الصفات الفعلية تتعلق بمشيئة الله عز وجل يفعلها كما شاء وكيف شاء. فالصفات عندنا ثلاثة أقسام: صفات معنوية كالعلم والقدرة والإرادة والمشيئة والعلو والسمع والبصر، فهذه يتصف الله عز وجل بها أزلا وأبدا. والثاني صفات فعلية كالغضب والرضا والسخط، فهذه يفعلها الله عز وجل متى شاء، سميت فعلية لأنها متعلقة بالمشيئة. ليس معنى ذلك أنها حدثت بعد أن لم يكن متصفا بها. وهنا مسألة مناطقية أو منطقية من أجل أن تفهم. مثلا أنت الآن أمامي متكلم أم ساكت؟ أنت الآن أمامي متكلم أم ساكت؟ يقولون متكلم بالقوة وساكت بالفعل. إيش معنى هذا؟ متكلم بالقوة وساكت بالفعل، جالس بالفعل قائم بالقوة، يعني أنك تستطيع القيام وتستطيع الكلام. فنريد أن نتوصل إلى أن الصفات الفعلية ليس معناها أن الله كان معطلا منها حتى حدثت ووجدت بعد أن كانت معدومة، ولكن المعنى أن الله يفعلها متى شاء، يغضب متى شاء ويرضى متى شاء، وينزل متى شاء، استوى على العرش متى شاء، وجاء ربك والملك صفا صفا يجيء متى شاء. فهمتم يا أخوة؟ النوع الثالث الصفات الخبرية كالوجه واليد الأصابع الساعد الكف الساق القدم. هذه لا سبيل إلى معرفتها إلا بالخبر الذي هو الكتاب والسنة. أما الصفات المعنوية فهي صفات الكمال، للعقل فيها مجال لإثباتها، لكن لابد أن تأتي في الكتاب والسنة. أسماؤه ثابتة عظيمة، أيضا أسماء الله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة عظيمة، هي الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دالة على الكمال المقدس من كل وجه، وكل اسم يتضمن صفة. قد يقول قائل: كيف نفرق بين الاسم وبين الصفة؟ ما دل على الذات والصفة فهو اسم، وما دل على الصفة وحدها فهو صفة. يد، الآن اليد هل تدل على ذات الله عز وجل؟ ما تدل. سمع، هل تدل على ذات الله عز وجل أم تدل على الصفة؟ أنتم معي. بصر، تدل على ذات أم على الصفة؟ على الصفة. لكن لو قلت السميع، البصير، القوي، العزيز، هذه تدل على الذات وعلى الصفة. فإذا كان اللفظ يدل على الذات وعلى الصفة فهو اسم، وإذا كان يدل على الصفة وحدها فهو صفة. لكنها، أي باب الأسماء والصفات، في الحق توقيفية، أي متوقفة على الدليل. لا يجوز أن تثبت لله ما لم يثبت بكتاب أو سنة صحيحة. لنا بذا أدلة وفية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إلى غير ذلك من الأدلة. ثم قال: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم، واقتدر بقدرة تعلقت بممكني، كذا إرادة فعي واستبني، والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا، وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. هذا الفصل ذكره المصنف لبيان أنه يثبت الصفات، لكن قد ظن بعض الناس أن المصنف جرى في هذا الباب على عقيدة الأشاعرة، لأن الأشاعرة يثبتون كم من الصفات؟ سبع، يثبتون سبع: له الكلام، من يذكرني بالبيت الشعري؟ حي مريد قادر علام، حي مريد قادر علام، له السمع والبصر والكلام. فظن بعضهم أنه يثبت الصفات السبع فقط. قد جاء في بعض المواطن أنه يثبت جميع الصفات، يعني التي جاءت في القرآن أو السنة، وكان الأولى له أن يأتي بأمثلة أكثر، لأن هذه الصفات يعني يثبتها الأشاعرة وينفون غيرها، فعند أن تأتي بإثبات ما أثبتوه وتترك غيرها قد يحمل على هذا. مثل الحافظ بن حجر في أول مقدمته لنزهة النظر ذكر الصفات السبع، ذكر الصفات السبع: له الحياة الأبدية الأزلية التي لم تلحق، لا يلحقها فناء ولم تسبق بعدم، قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والكلام: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والبصر وهو السميع البصير. سمع تقدم دليله. إرادة وهي المراد بها هنا الإرادة الكونية التي توافق المشيئة ولا بد أن تقع، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالإرادة تنقسم إلى كم يا أخوة؟ إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. ما الفرق بينهما؟ الإرادة الكونية لابد أن تقع، اجتماعنا في هذا المسجد الآن مراد كونا. كيف عرفنا أنه مراد كونا؟ لأنه الآن واقع، الآن واقع، فأي شيء يقع شاءه الله كونا، أراده الله كونا. الإرادة الكونية تكون في المحبوب وغير المحبوب، تكون في الصلاة وتكون في الزنا. الإرادة الكونية تكون في المحبوب وغير المحبوب. الإرادة الكونية مع الشرعية تجتمعان في حق المسلم المؤمن الطائع، كونه آمن طلب منه الإيمان شرعا ووقع منه الإيمان كونا، وتفترقان في حق العاصي. له إرادة وعلم أيضا، العلم الله بكل شيء عليم، واقتدر القدرة، إنه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، واسمه القدير والقادر والمقتدر، بقدرة تعلقت بممكني. هذا قيد أراد أن يرد به على قول بعضهم، يعني هل يستطيع الله أن يخلق مثل نفسه؟ أصلا هذا شيء غير ممكن، هذا شيء غير ممكن وغير جائز ولا يكون. لكن نقول الله لا يعجزه شيء أن يخلق مخلوقات كيف شاء، في الكبر، في العظم، في السعة، في الصفات، لا يعجزه شيء. لكن أن يقال يخلق مثل نفسه، هذا أصلا سؤال غير وارد. فلذلك يقول المصنف بقدرة تعلقت بممكني، أي بشيء ممكن، ما تأتي تضع مثل هذا السؤال السيء. ومثل المستحيل الممكن، مثل وجود الكسوف في أول الشهر، كسوف القمر في أول الشهر، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن أن يجعله الله في أول الشهر، لكن الواقع أنه ما يكون إلا ليلة 15 أو 14، هذا في الواقع. لكن لا يعجز الله أن يجعله كاسفا في أول الشهر. فالآن عندنا تعلق القدرة بشيء ممكن يصلح أن يكون، يعني يمكن أن يوجد إنسان بدون أم، بدون أب لو أراد الله، كما أوجد آدم بدون أب بدون أم، ويمكن أن يوجد ابن بدون أب كما أوجد عيسى عليه السلام. هذه شيء ممكن، لكن أن يقول يخلق مثل نفسه هذا غير ممكن. كذا إرادة فعي واستبني، كذا إرادته تكون أيضا في الممكنات، أما الأمور المستحيلات لا يريدها ولا يشاؤها، مع أنه سبحانه وتعالى سيأتي يعلم ما لم يكن لو كان، ولو ردوا لعادوا لمن نهوا عنه إنهم لكاذبون. والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقة، سواء كان موجودا أو غير موجود، لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. هل معها آلهة أو ليس معها آلهة؟ ليس معها آلهة، لكن مع ذلك علم، لو كانت هناك آلهة لكانت مبتغية سبيلا إلى الرحمن، سواء على المعنى الأول مغالبة أو على المعنى الثاني قربة إلى الله. والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقا، أي بدون تقييد بممكن أو غير ممكن. وسمعه سبحانه كالبصري، السمع هو الإحاطة بالمسموعات، وسمع المسموعات، السمع هو الإحاطة بالمسموعات، يسمع بسمع يليق بجلاله. وأيضا البصر هو النظر إلى المبصرات، لأن المعتزلة فسروا السمع وفسروا البصر بالعلم، فسروا السمع وفسروا البصر بالعلم. والصحيح أن السمع يليق بجلاله صفة، والبصر صفة، والعلم الإحاطة بالمعلومات، فيسمع بسمع ويبصر ببصر ويعلم بعلم بكل مسموع وكل مبصر، أي من المخلوقات، ما كان من المبصرات يراه الله عز وجل، وما كان من المسموعات يسمعه الله عز وجل. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها مع أنه على عرشه، قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. وهكذا إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والصفات من حيث هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، نختم الدرس بهذه الفائدة. صفات كمال مطلق، هذه تثبت لله عز وجل. صفات نقص مطلق كالصمم والبكم والعجز، هذه تنفع عن الله عز وجل. صفات كمال من وجه ونقص من وجه، هذه تثبت لله عز وجل في حال كمالها، وتنفع عن الله عز وجل في حال نقصها. والحمد لله.